وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالدين القويم المشتمل على توثيق العلاقة بالله جل وعلا وحده لا شريك له، وعلى توثيق العلاقة مع بني الإنسان، وعلى توثيق الإنسان العلاقة مع نفسه. ولذلك اشتمل ديننا على العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك، فلا انفكاك بينها. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، ودعا إلى توحيده والإيمان به، وكذلك دعا إلى جملة من العبادات العملية والقولية، كذلك دعا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الآداب العالية. يقول جل وعلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض أهل العلم: وإنك على دين قويم. وقال بعض أهل العلم في توجيه وتفسير آخر: وإنك لعلى أدب عظيم. نعم عباد الله، إن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه ليدعو أيضا إلى هذه الأخلاق السامية. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الأنموذج الرائع والأسوة الحسنة والمثال الحي لأمته في قضية الأخلاق، فلقد كان يترجم ما يدعو إليه صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة عملية، شأنه شأن الأنبياء من إخوانه السابقين، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنه عليه الصلاة والسلام يعطي جملا مختصرة في قضية الأخلاق وفي قضية الآداب، ينضوي تحتها جملة عظيمة من المعاني التي ينبغي لكل مسلم أن يسلك سبيلها وأن يأخذ بمنهجها. ألا وإن من جملة الأخلاق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خلق عظيم، قاله وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، قاله في جملة مختصرة لكنها تحتوي على معاني بعيدة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الذي يمثل قاعدة من قواعد الأخلاق، هذا الحديث الذي يمثل ركيزة من ركائز التعامل مع الآخرين، اختصر النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه فيه بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حتى عد بعض أهل العلم هذا الحديث من أصول الإسلام، وبعضهم ذكر أنه قاعدة الأخلاق. نعم عباد الله، من حسن إسلام المرء ومن كمال إسلامه ومن جميل إسلامه ومن روعة إيمانه تركه ما لا يعنيه قولا وفعلا. فالمؤمن لا يتسع زمانه إلى أن يخوض فيما لا يعنيه، وإنما هو منتدب إلى هذه الدنيا لمهمة عظيمة ولغاية سامية، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة واتحدت في تأكيد هذا الأمر وفي بيانه وفي تفصيله. والمقصود بأن المؤمن ينبغي له أن يعتني فيما يعنيه وأن يبتعد عما لا يعنيه. وقد يستهين بعض المسلمين في هذه القضية، يستهين بها ولربما كانت سبب سقوطه وهلاكه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في السنن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي، وفي رواية استشهد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عنده فقال رجل من أصحابه: أبشر بالجنة، أبشر بالجنة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وما يدريك، لعله خاض فيما لا يعنيه أو بخل فيما لا يغنيه. الله أكبر، لعله خاض فيما لا يعنيه أو بخل فيما لا يغنيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين بيانا واضحا أن قضية الخوض فيما لا يعني قد تكون سببا من أسباب هلاك الإنسان. ولأجل هذا نجد نحن أبناء هذا الزمان نجد أننا نخوض في كثير مما لا يعنينا، وانشغلنا في عيوب الآخرين، وهدرنا الأوقات، وصرفنا العبارات كلها فيما يسخط رب الأرض والسماوات. بل قد يكون هذا الكلام ضره أقرب من نفعه، وقد لا يكون فيه نفع ولا ضر ولا يقربنا إلى الله جل وعلا وتقدس. ولذلك أيها المؤمنون ينبغي العناية الشديدة بتربية النفس وبتربية الذات وبتقويم اللسان، والحذر الحذر من الخوض فيما لا يعني، فإن هذه وصية حبيبكم صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودلكم عليه وأرشدكم إليه وأوضحه لكم أتم توضيح وبيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد كثيرا من الناس يخوضون في أمور لا قبيل لها ولا جدير ولا أول لها ولا آخر، وهم لا يحسنون العوم ولا السباحة في بحرها. ولذلك من الناس من يصرف الأوقات في التدخل في شؤون السياسة والتحليلات والخوض في القيل والقال، وصرف هذه الأوقات ولربما جرت عليه نزاعا وشقاقا مع أقارب له أو مع أرحام، يجلسون ويعقدون المجالس فيحللون ويخوضون ويتفلسفون، ولربما شتم بعضهم بعضا وما انتهى المجلس إلا وقد أوغرت الصدور وحصلت القطيعة وتدابر القوم وحمل بعضهم على بعض في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة.
والسياسة لأهلها ولأربابها، ما لنا ولها يا عباد الله. ومن الناس أيضا من يزاحم العلماء فيما خصهم الله جل وعلا به من الفتوى والتأليل، فيخوضون تحليلا وتحريما وبيانا وكشفا، والبعض منهم لا يفرق بين كوعه وكرسوعه، بل لا يعرف أبجديات العلم فضلا أن يخوض في غماره أو أن يخوض بحره. ولا شك أن هذا خوض فيما لا يعني، ونهايته الهلكة، عافانا الله وإياكم. يقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم عباد الله، بل إن الله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك به سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل العجب، كل العجب ينقضي حينما يتصدر بعض العامة أو أرباء وأنصاف المثقفين لإدخال الناس الجنة أو النار، فيقولون هذا كافر أو هذا مرتد أو هذا كذا وكذا. ولا شك أن هذه الكلمة يكاد يظلم لها ما بين السماء والأرض. والله جل وعلا يقول: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. بل بعض العامة يخوض في قضايا الطلاق، في تحليل الفروض، وفي قضايا الأموال، وهو لا يحسن منها شيئا. وهذه من خصائص أهل العلم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو اكتفى بهذه الآية فإنه جزما سيكون ممن خاض فيما يعنيه وترك ما لا يعنيه. نعم عباد الله، إنه تأديب الله لنا وتأديب رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. ومن الصور القبيحة المتعلقة في الخوض فيما لا يعني خوض كثير من الناس ورغيهم وغلوبهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات، يحبون كشف الأستار ومعرفة الأخبار والتلصص على الجيران أو على الأصدقاء. هل طلق فلان زوجته؟ كم راتبه؟ من دخل عنده؟ من خرج من عنده؟ من كذا وكذا؟ يخوضون ويهدرون كلاما وأوقاتا سيسألون عنها يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن أخطر الخطر يوم أن تلغى في عرض مؤمن أو مؤمنة غافل أو غافلة من الطاهرين والطاهرات، فتخوض في عرضهم وتلوك في سمعتهم. ولا شك أن هذا يسخط الله جل وعلا. ولذلك بعض المسلمين هدانا الله وإياهم بمجرد أن يسمع كلمة عن فلان أو فلانة طار بها كل مطار، ولم يتأدب بأدب الله القائل: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون، يقول المؤمن: هل أنا يليق بي أن أفعل هذه أو أن تفعل زوجتي هذا؟ فإذا خاطب نفسه بمثل هذا الخطاب فإنه سيخطم جموح نفسه المنطلقة المندفعة نحو القذف ونحو هذا الكلام السيء القبيح. نعم عباد الله، إنه الخوض فيما لا يعني. شريعتنا جاءت بقاعدة عظيمة، ألا وهي قاعدة الستر على الناس، فمن رأى على أخيه شيئا فالواجب عليه أن يستره لا أن يفضحه كما يفعل جنس المنافقين، ومن سار مسارهم وأخذ مسلكهم من المسلمين هدانا الله وإياهم أجمعين. نعم عباد الله، إنه الخوض فيما لا يعني. ولذلك لو حاسب الإنسان نفسه ووضع ميزانا ووضع حسابا لقضية الكلام ولقضية التصرف فيما يعني وفيما لا يعني لوجده بعيدا عن الله جل وعلا بعد ما بين المشرقين وبعد ما بين المشرقين. نعم عباد الله، إن الإنسان ينبغي أن يتبصر في حاله وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريف الشحيح لشريكه، ينظر هل هذا اليوم الذي قضاه يقربه إلى الله أم يبعده عن الله جل وعلا. كثير من الناس يقضي ليله ونهاره في قيل وقال وفي هدر للأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال. نعم عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالله جل وعلا سيحاسبنا عن الصغير والكبير وعن القنطار والقطمير. وهذا الزمان يا أيها المؤمنون لا يتسع لمثل هذا الرغي ولا مثل هذا الخوض ولا لمثل هذا الهدر للأوقات وللحديث مع الآخرين فيما يكون ضره أقرب من نفعه. إنما نحن في مهمة عظيمة، ينبغي أن نستعمل هذا الزمان فيما يقربنا إلى الله جل وعلا من قراءة القرآن ومن كثرة الأذكار والدعاء ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة للمؤمنين. ولذلك ورد في حديث محل نظر من جهة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو إصلاح ذات البين. ولما حدث سفيان الثوري إمام من أئمة الدنيا بهذا الحديث تعجب جلاسه وقالوا: كيف ذاك؟ فتلا عليهم قول الله جل وعلا وقال لهم: ألا تقرؤون قول الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم عباد الله، هذا الخلق العظيم في واقع الأمر متى ما تخلق به أهل الإسلام انزاحت عنهم الحدوث واطمأنت النفوس بإذن الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، إذا تأملنا في قضية الخوض فيما لا يعني وجدناها تجمع شرورا شتى ومفاسد متعددة، منها أولا قسوة القلب. فهؤلاء الذين يخوضون فيما لا يعنيهم من أقسى الناس قلوبا ومن أضيقهم صدورا ومن أشدهم بعدا عن الأخلاق الطيبة، قد تصحرت صدورهم وجفت منابع الخير في قلوبهم لأنهم يلوكون ويخوضون فيما لا يعنيهم، ولذلك يعاقبون بمثل هذه الوحشة في الصدور والقسوة في القلوب عافانا الله وإياكم. الأمر الآخر أن هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يعنيهم محل مقت الله جل وعلا وغضبه، ذلك أن الله جل وعلا إذا عاقب عبدا ابتلاه بالخوض فيما لا يعنيه. نعم، إذا عاقب الله عبدا ابتلاه بالخوض فيما لا يعنيه. ولذلك إذا رأيت الرجل يخوض فيما لا يعنيه فاعلم أنه قد مكر به. الأمر الآخر أن الخوض فيما لا يعني أيضا محل تسخط البشر. نعم، ولذلك نجد الناس لا يطمئنون إلى هذا الرغاي وإلى هذا المتكلم في كل شيء، وإلى هذا الخائن في الناس، ولذلك يعتقدون ويؤمنون ويجزمون على ذلك أنه مثلا إن تحدث عن الآخرين فسيتحدث عنهم ولا محالة، وسينم وينقل الكلام عنهم، ولذلك تجد الناس يرتابون منه ولا يطمئنون إليه، فإذا جاء فهو محل ريبة، وإذا انطلق نظرت إليه العيون الشجرة ومقتته القلوب لعنة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أمر مجرد، ولو أظهر لك الناس أنهم يستقبلونك ويتبششون لك فالواقع أن قلوبهم تلعنك، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر أن الخوض فيما لا يعني قد يجر مفاسد شتى، فكم هدمت من بيوت، وكم أقضت من مضاجع هذه الكلمة أو هذا الفعل أو ذاك التصرف. كثير من الناس تدخل بين زوجين آمنين مطمئنين متحابين يعيشون حياة طيبة، فلما خاض فيما لا يعنيه ودخل بهذا الكلام عليهم أجج نار الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. كثير من الناس ربما أرجف بالبلد أو زرع الفتنة أو أشاع الشائعات حينما يتدخل فيما لا يعنيه، وربنا جل وعلا حرم ذلك وبين أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وعظيم، ولهم اللعنة ولهم سوء العقاب. وهذا شأن بعض الناس، حيث إن حرفتهم نقل الأخبار صدقا كانت أم كذبا فهي قضيتهم الكبرى، يحبون نقل الشائعات ويحبون نقل الكلام ويحبون التدخل فيما لا يعنيهم، ولذلك هم متوعدون بالنار وبئس القرار نعوذ بالله. وقد ذكرت لكم في حديثي في خطبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق رجل من أصحابه حينما زكاه رجل وقال أبشر بالجنة، قال وما يدريك لعله تدخل فيما لا يعنيه، لعله تدخل فيما لا يعنيه. أرأيتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيتم هذه المفاسد التي تجر على الخائضين فيما لا يعنيهم، بل على مجموع أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما الذي يسلم من ذلك فإنه جزما سيكون قريبا إلى الله جل وعلا، لأنه مشتغل بربه سبحانه. يقول بعض السلف إذا تكلمت فاعلم بأن الله يسمعك، وإذا صمت فاعلم بأن الله ينظر إليك، فليكن كلامك حكمة وصمتك فكرة. هذا المؤمن الذي يريد الله جل وعلا والدار الآخرة، ولذلك ينبغي أن يكون الوقت كله مستغرقا فيما يقربكم إلى الله جل وعلا، أما ما يبعدكم عن الله فاكنسوه من صدوركم وأبعدوه وطهروا ألسنتكم عنه يا معشر المؤمنين حتى تكونوا من الصادقين. ولذلك الإنسان يبلغ بعدم خوضه فيما لا يعني درجات ما لا يبلغه ذلك الرجل، ولذلك جاء في الحديث من صمت نجا. والحكمة التي نحفظها صغارا ونطبقها ونحتاج إلى تطبيقها كبارا، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ما أجملها من حكمة وما أروعها من عبارة. جاء رجل إلى لقمان الحكيم رحمه الله ورضي عنه فقال له أنت عبد بني فلان؟ قال نعم. قال أنت الذي كنت ترعى في الجبل الفلاني؟ قال نعم. قال ما الذي بلغ بك ما بلغ وقد اشتهر رحمة الله عليه شهرة طبقت الآثار؟ فقال بلغني ما ترى بصدق الحديث وبعدم الخوض فيما لا يعنيني، بصدق الحديث وبعدم الخوض فيما لا يعنيني. أسألكم بالله أيها الشيب والشباب، هل رأيتم رجلا لا يخوض فيما لا يعنيه وإنما ممسك لسانه منعزل عن الخوض في قضايا الناس، هل رأيتم لوما عليه من أحد؟ هل رأيتم أصابع الاتهام تتوجه إليه في قضية من القضايا؟ لا وربي، بينما ذلك الرغاي وبينما ذلك الخائر فيما لا يعنيه محل شبهة واتهام ولو لم يكن هو مصدرها. لماذا؟ لأنه احترف هذا الخلق السيء، عافانا الله وإياكم. الخوض فيما لا يعني مخالفة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكف اللسان وتأديب الذات والابتعاد عن الخوض فيما لا يعني هو تأدب بأدب محمد صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها المؤمنون، الله الله بالتأدب والتخلق بأخلاق حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أسمع والله ما يقطع نياط القلوب، لا سيما بعد صلاة الجمعة، غالبا ما تجتمع الأسر والعوائل والأصدقاء والأصحاب يجتمعون على الغداء، ثم تبدأ السياسة ويبدأ الخوض والرغي ويبدأ الخلاف، فيصبح هذا المجلس بدل أن يكون مجلس اجتماع وائتلاف يصبح مجلس افتراق، ينصب الشيطان فيه كرسية فيحرش بين المؤمنين ويفسد بين الأصحاب والأرحام، عافانا الله وإياكم. وما علمت إلى ساعتي هذه، وقد أكون أجهل كثيرا، ما علمت أن أحدا جلس مثل هذه المجالس ثم قال دعونا نتلو القرآن وصية محمد صلى الله عليه وسلم. القائل ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية في المسند في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. من منا طوال 10 سنوات جلس مثل هذا المجلس وقال دعونا عن الخوض في كذا وكذا، وتعال يا فلان واتل علينا بصوتك الجميل وبصوتك الرقراق، اتل علينا شيئا من القرآن، واقرأ يا فلان في تفسير ابن كثير أو في بعض التفاسير حتى ننتفع ونعتلي ونرتقي في درجات الكمال عند الله رب العالمين. ولا يقولن أحد أنني تعودت على الخوض فيما لا يعني، فإن القضية خطيرة، ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يؤدب نفسه. قال بعض السلف: أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. وكان عبد الله بن المبارك إذا قال له أصحابه لماذا لا تجلس معنا، فيقول أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بذلك القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يبصرنا بأمورنا بأمور ديننا ودنيانا، ويجعلنا وإياكم من الناجين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بمن قتل المسلمين وهجرهم عن أوطانهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا أكرم لك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة شاملة تنقذنا بها من النار، اللهم ارحمنا رحمة شاملة تنقذنا بها من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يا ربنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا في زماننا هذا من أهل التفريط والإضاعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. واحفظ اللهم هذه البلاد خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة من كيد الأعداء ومن شر الأشرار، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.